بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه أيها الأحبة نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام يعني في أكثر من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ويقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كثير من الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر وهذا شيء طيب لكن الأجمل من ذلك أيها الأحبة أن نتأمل في روح النبي صلى الله عليه وسلم في همة النبي صلى الله عليه وسلم في مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت اهتماماته عليه الصلاة والسلام في ماذا كان يفكر على ماذا كان يحزن عليه الصلاة والسلام لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن الله تعالى ذكر في أكثر من موضع أشار إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو عليه الصلاة والسلام يعني حريص على هداية الخلق على نشر الدعوة على نشر الإسلام ولما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ودعا وعرض نفسه على تلك القبائل وردوه ورجموه وأساءوا إليه صلى الله عليه وسلم رجع في هم وغم من أشد الليالي التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم جاءه ملك جبريل ومعه ملك الجبال فقال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام رحيما أولا رحمته بهؤلاء الناس كان رحيما بهم لا يتمنى أن يموتوا أو يهلكوا فيخلدوا في نار جهنم حريص عليهم صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يعني يصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام يرفق بهم يحلم عليهم فبما رحمة من الله لنت لهم كان رحيما عليه الصلاة والسلام هذه من أهم الصفات أن يقتدي الداعية برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرحمة أن ترحم هذا المدعو أذكر أني كنت في أمريكا أتحدث مع شخص من الهنود الحمر اسمه روبرت أحاول أن أدعوه للإسلام رددت عن الشبهات التي معه وبينت الباطل الذي هو عليه وتكلمت بكلام علمي رصين بينت له عظمة الإسلام وأن هذا الدين هو الحق وأعطيته بعض الكتب بعض الحجج الدامغة التي تبين أن الإسلام هو الحق لكن هذا الرجل أشهر وأنا أحاول معه لم يسلم فسبحان الله يوم من الأيام جاءني وقال لي أنا الآن صرت محمد قلت له كيف؟ ما الذي صار؟ قال بسبب ذاك الرجل أشار إلى رجل عامي عندنا في المسجد فذهبت إلى هذا الرجل قلت له أنت إيش الذي عملت؟ استعمل السحر أم ماذا؟ قال لي لما تقول ذلك؟ قلت له أنا هذا الرجل أشهر أجري وراه ورددت على الشبهات وعطيته كتب بيّنت له الحق ما قبل الإسلام وأنت يقول في 10 دقائق أسلم ودخل في هذا الدين إيش الذي عملت معه؟ قال لي أنت تكلمه بعقلك وأنا أكلمه بقلبي قلت له كيف بيّن لي؟ هذا الكلام صار قبل أكثر من يعني 18 سنة وإلى الآن وهذا الكلمات التي أخبرني هذا الرجل العامي في قلبي وانتفعت منها كثيرا قلت له كيف إيش تقصد بكلامك هذا قال أنت تكلمه كلام علمي منطقي لكن غفلت عن الجانب العاطفي الروحاني قلت له أنت إيش الذي عملت ما الذي قلت له قال قلت له يا روبرت أخاف أنك تموت وتدخل نار جهنم أريدك تكون معنا في الجنة قل لا إله إلا الله فأسلم الرجل ووحد الله وصار اسمه محمد إذن تبين لي بعد هذا الموقف أن الدعوة إلى الله يعني ليست أمرا رياضيا 1+1=2 لا هي عبارة عن عدة أمور تتكلم كلام علمي كلام منطقي يوافق العقل وتحرك الفطرة وأيضا الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي مع ذلك الله يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لذلك أنا أعتب على بعض الإخوة عندما يتحدث مع غير المسلمين يعني تشعر فيه نوع من العجب والغرور والتبكيت والإهانة والاستصغار، وهذا يسبب نفرة. الكلام هذا الهداية، وما كان نفسي أن تؤمن إلا بإذن الله، هذا أمر روحاني لطيف يحتاج إلى أن تراعي نفسية هذا المدعو، أن تفكر كيف تدخل إلى قلبه، كيف أنت تريد، أنت كالطبيب كيف تتسبب في هدايته، كيف تأقوده معك إلى الجنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه ويعطيه، فيقول: يا رسول الله، لقد كنت من أبغض الناس إلي، ما على وجه الأرض أبغض إلي منك، واليوم لقد صرت من أحب الناس إلي. لا يزال يعطيه صلى الله عليه وسلم، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أذهب هذه الحواجز وهذا الحقد الدفين الذي في قلوب غير المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى قلوبهم عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، جاءه ذاك الرجل فجذبه جذبة، حتى يقول أنس: رأيت أثرها في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم وأمر له بمال صلى الله عليه وسلم، حريص على هداية الناس. يعني ذاك الرجل الذي جاء وأساء في الطلب فأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة بأن يضربوه، مع ذلك أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. فلما يعني شكر هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه لو تركهم مات وذهب ودخل النار. يعني موقف تكسب به إنسان تتسبب في هدايته ونجاته من الخلود في نار جهنم. إذن الداعية يكون رحيما رفيقا. إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على ما سواه. تخيل مع النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع عائشة، فيدخل هؤلاء اليهود يقولون: السلام عليك يا رسول الله. تخيل، يدعون على رسول الله بالهلك، السلام يعني الموت عليك يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فترد عائشة وتقول: وعليكم السلام إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة مع اليهود الذين هم كما قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، ويكره الفحش والتفحش. يعني مع هؤلاء اليهود جاءوا معتدين، وهم الذين ابتدأوا بالإساءة وقالوا السلام عليك، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق. واللي نحن حملت رسالة، لا ينبغي لنا أن ننتصر لأنفسنا أو تصدر منا كلمات نابئة أو سب. هذا الكافر ليس له قيم وليس له دين. أنت الآن تمثل رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب القيم، أنت الآن تتحدث عن تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن الله، فلا يليق بك أن تصدر منك ألفاظ سيئة أو يعني كلمات نابية أو يعني يظهر منك الاحتقار أو التسفيه. أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالخلق، الرفق، اللين، دفع الإساءة بالإحسان، وأيضا الحرص على هداية غير المسلمين والحزن عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق، حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من شدة أسفه كاد أن يهلك صلى الله عليه وسلم، يحزن. يعني أنا أسأل نفسي وإياكم أيها الأحبة، هل نجلس نتأمل كم يموت كل يوم؟ هل نحزن على هؤلاء الناس الذين يموتون إلى نار جهنم؟ هل نغار وهل تتحرك العاطفة في قلوبنا كما كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا نزعم أننا على سنته ونحبه ونقتدي به، لكن هل تحققنا بالفعل؟ ربه يقول له: فلا تذهب، وفي قراءة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني كاد أن يهلك من الحسرة على هؤلاء، فلا تحزن عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: أحرص الناس على هداية الخلق. كان حريصا صلى الله عليه وسلم، ومن منهجه أيضا الذهاب إلى المدعوين. كان عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم ليبلغهم رسالة رب العالمين سبحانه جل في علاه. يذهب ليزور غلام يهودي. تخيل معي، جاء في الحديث عن أنس أن غلاما كان يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعظم الخلق يذهب ليزور هذا الغلام ويعرض عليه الإسلام، جلس عند رأسه قال له أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له والده أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مات الغلام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني هذا يدلنا على تواضعه صلى الله عليه وسلم. إذن من منهجه التواضع، لا تقول أنا لابد أن يأتوا إلي، أنا درست في الجامعة، أنا دكتور. هذا رسولك وقدوتك يذهب ليزور غلام ويهودي، ما قال أنا وأنا وأنا. ولما أسلم هذا الغلام تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، وهذا من أعظم الدلال على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغلام الآن على فراش المرض، وغلام لن يشهد معركة، لن يقاتل، لن يدفع مالا، لن نستفيد منه شيء، فكيف يفرح له صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ليرشد الناس إلى ما فيه خير في دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام. ومتأمل في سيرته يجد كثير من المواضع التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، التواضع في الدعوة إلى الله، وأيضا الصراحة مع المدعوين، لا بد أن يكون الداعية صريحا، ما يغش أبدا ولا يدلس ولا يواري، يبلغ البلاغ المبين، يبين أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، وأنها شرك بالله سبحانه وتعالى. وكان المشركون يأتون إلى رسول الله ويعرضون عليه أن يصلي وأن يقرأ القرآن، لكن لا تسب آلهتنا، لا تسفه أصنامنا وأحلامنا، لا تتكلم عن ديننا. هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، لم يقبل. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على البيان، غاية البيان، لابد أن تبين بكل فمك، تبين الحق، أن الله لا يقبل غير الإسلام، أن هذه الأديان باطلة لا يقبلها الله. هنا الموضع هذا ما يحتاج أبدا إلى تدليس أو تورية، يعني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن الإنسان لا ينجو، حتى لو كان الشخص أخلاقه جيدة ويتعامل مع المسلمين ويقف مع قضايا المسلمين، ما يكفي هذا. جلس صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وهو يحاول مع عمه أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يحاول إلى آخر لحظة. فمات على ملة عبد المطلب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه في النار. إذن الصدق والصراحة، وكان من منهجه صلى الله عليه وسلم التشجيع والحث، كان يشجع غير المسلمين ويحثهم. يستشعر صلى الله عليه وسلم أن شخصا عندما يغير دينه هذا أمر ثقيل عليه، فيعطيه من الكلمات ما يحثه على الدخول في الإسلام. رأى رجلا فقال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا المنهج النبوي جميل، من لرغبك ورهبك، تعظم الله، تذكر عظمة الله، تقول لهذا المدعو من الذي يغذيك، من الذي يسقيك، من الذي يجري الدماء في عروقك، من الذي ينجيك، من الذي كان يعطيك الغذاء وأنت في بطن أمك، من الذي سخر لك الحليب هذا الذي يعني كانت أمك تغذيك منه وأنت رضيعا لا حول لك ولا قوة، من الذي يعطيك الهواء؟ تعظم الله، تحبب الله إلى خلقه، من لرغبك ورهبك، من الذي تخاف منه، من الذي ترجوه؟ قال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فأسلم هذا الرجل. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعطي، يرغب هذا المدعوين عندما يرسل الرسائل، يقول لهذا الشخص فإن أسلمت وليتك، يخبره أنه أن الإسلام لا ينقصه، يرغبه فيما وقد شرع الله سبحانه وتعالى سهما للمؤلفة قلوبهم. هذا الشخص الآن حتى يترك دينه يحتاج أنك تكسبه بهدية، بلطف. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان يأتي الرجل ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قومه يقول يعني ادخلوا في دين محمد، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يكسب القلوب صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا كسبت قلب هذا المدعو ربما عطر، ربما هدية يعني رخيصة جدا ما تكلفك شيئا تدخل بسببها إلى قلب هذا المدعو فيقبل الحق الذي معك، لأن الحق ثقيل يحتاج أن تلطفه. وأيضا قال لرجل أسلم، فقال يا رسول الله أجدني كارها، يعني أكره أن أدخل في هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ولو كنت كارها، فأسلم الرجل. هذه مسألة غير مسألة الإكراه، لا إكراه في الدين، نحن لا نلزم الناس ونرغمهم على الدخول في الإسلام، ولكن نجد هذا الحث من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك طبيعة الإنسان ما يتحمل التكاليف، يريد التحرر، يريد أن يبقى على دين آبائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل أسلم ولو كنت كارها، فأسلم هذا الرجل. إذن هذا يبين لنا خطأ كثير من الدعاة الذين يقولون للناس أنا ما أريد أفرض عليك الأمر، لك لا تجاملني وفكر أكثر ولا تستعجل. هذه كلها أمور شيطانية تتسبب في بقاء الناس على الكفر. قد يذهب هذا الشخص من عندك فيموت وينام وتصعد روحه إلى الله سبحانه وتعالى وهو كافر، يموت على الكفر، يخلد في نار جهنم بسببك، لأنك ما حثثته، ما شجعته. الحق هذا الذي معك أيها الداعي المبارك يحتاج إلى صدق وصراحة، ويحتاج إلى يعني أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. لا بد أن تستعمل الألفاظ التي فيها حث لهؤلاء الناس، تقول له أسلم ولو كنت كارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيتعلم ويتدرج ويدخل الإيمان في قلبه. وقال الله عن الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هناك أناس أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مراحل يترقى فيها الإنسان. وأيضا من منهجه صلى الله عليه وسلم كان يرد بعض الناس لو اشترطوا بعض الأمور حسب السياق وحسب حال هذا الشخص، إذا علم فيه خيرا رغبه، وربما قبل بعض الشروط التي يشترطها غير المسلمين. وقد ذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن الإمام أحمد بوب باب قبول الإسلام على الشرط الفاسد، ذكر أحاديث، عدة أحاديث، أن قوما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلوا إلا صلاتين، وقوم اشترطوا ألا يجاهدوا، وآخرون ألا يزكوا، وآخرون اشترطوا أن يخر ساجدا، يعني ألا يركع، أن يسجد مباشرة. هذه ذكرها أهل العلم، لها فقهها يرجع إليها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال أما إنهم سيسلمون ويتصدقون ويجاهدون. يعني هناك مراحل، أنت الآن عندما تدعو إلى الله من منهج النبي صلى الله عليه وسلم التدرج في الدعوة، ما تأتي تبين لهذا المدعو كل شرائع الإسلام، لا، تعينه أولا على نطق الشهادتين، على أن يوحد الله. كان من منهجه صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الدعاة، عندما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال فليكن إنك، قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء تدعو إليه أن يوحدوا الله، ما تأتي لشخص كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن فتكلمه عن الأوشام وتكلمه عن الدخان وتكلمه عن النساء وعن المخالفات وتتكلم معها عن الحجاب وتدخل معها في تفاصيل وجزئيات فتنفر وتبقى على الكفر فتموت تخلد في نار جهنم. لا، الداعي الحكيم هو الذي يقتدي بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحكمة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا أمامي هذا الشخص مشرك بالله، كيف أقذف التوحيد وأتسبب في أن يوحد الله، يعلم أن هناك خالق واحد سبحانه جل في علاه، ليس له زوجة وليس له ولد، ويعلم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، هذا أهم شيء. ثم تأتي الأمور الأخرى، إذا أوصلته لدرجة أن يقر ويؤمن بوحدانية الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمد رسول الله، خلاص أطلب منه أن ينطق الشهادتين، اشرح له الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم أطلب منه أن يوحد الله. فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات تتدرج، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم، أخبرهم الصيام الزكاة، يعني مرحلة مرحلة. أما أن تبدأ من أول وهلة تعرض عليه كل الشرائع، تقول له لابد تترك كذا وتفعل كذا وأنت الآن تتسبب في نفرته. الشيطان حريص أن يجد منك أي مدخل ليثبط هذا الإنسان على الدخول في الإسلام. لا بد أن تشجعه، ولا بد أن تقول له انطق الشهادتين. إذا آمنت قل له أنت تؤمن. كنت البارحة في مكالمة مع بعض العاملات من غير المسلمين، فسبحان الله كان في يعني في تردد عندهن في قبول الإسلام، فهداني الله سبحانه وتعالى. قلت لهن يعني مع أكثر من واحدة منهن، قلت له أنت تؤمني أن الله واحد؟ قالت نعم. قلت له تؤمني أن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى كان يأكل الطعام، كان بشرا ولم يكن إلها؟ قالت نعم أؤمن بذلك. تؤمني أن عيسى ليس ابن الله؟ قالت أؤمن بذلك. تؤمني أن محمد خاتم الرسل؟ قالت أؤمن بذلك. قلت له خلاص قولي وراي الشهادتين. فنطقت الشهادتين بعد ذلك، يعني تسهل لها الأمر. تقول لهم الدخول في الإسلام أمره يسير، إذا أسلمتم وآمنتم ودخلتم في دين الإسلام لن تخسروا عيسى، بل ستكونوا متبعين بحق لعيسى عليه السلام. تسهل لهم هذا الأمر. فإذا نطق الشهادتين تبدأ بعد ذلك تخبرها عن الحجاب، وتخبرها عن يعني علاقتها بالرجال، وتخبرها عن مكانة المرأة في الإسلام، وتخبر ذاك الرجل عن أهمية الأخلاق، وتخبره عن أهمية الآداب، وتبدأ تذكر لهم الشرائع الصيام. حتى يعني إذا تأملنا في أركان الإسلام، عندما شرع الله الصيام كان في بداية الأمر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. جاء هذا الأمر ناسخا للآية التي قبلها التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الإنسان مخير إما أن يصوم وإما أن يطعم، فجاءت الآية التي بعدها ونسخت هذا التخيير إلى وجوب الصيام على كل مقيم مستطيع له. وأيضا الخمر، الخمر لم يحرم مرة واحدة، بل جاء أولا التنفير منها، ثم جاء فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أولا أمرهم الله بأن يجتنبوا الصلاة أثناء شرب الخمر عندما يكونوا سكارى، ثم جاء يبين الإثم التي فيها، حتى قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن تدرج الإسلام. تقول عائشة ولو أن الناس من أول وهلة قيل لهم لا تشربوا الخمر لما استطاعوا ذلك. من رحمة الله وحكمته التدرج في هذه الأحكام، فأنت تكون حكيما تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يعظم التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني كل شبر في هذه الأرض ارتكبت فيه خطيئة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. تبين لهذا المدعو أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، وأن جميع الذنوب لو وقعت فيها واستغفرت الله قد يغفرها الله لك، أنت تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من المدعوين من خلال تجربتي يقول أنا لا أستطيع أن أترك الدخان، أنا مبتلى بشرب الخمر، أني لا أستطيع أن أتحجب في البيئة التي أني فيها، فتقع وتستمر على الشرك بسبب هذه الذنوب والمعاصي. فأنت في هذه الحال تقتدي بنبيك فتعظم التوحيد، تعظم تكون حكيما. الآن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولكنك تتدرج في إبلاغ وفي تعليم هؤلاء الناس. الذي يأتي يسأل تبين له الحكم الشرعي، ما تكذب على الله. لكن غير المسلم أول شيء تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعيسى عبد الله ورسوله. فإذا نطق الشهادتين تعلمه الصلاة، تتدرج. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المدعوين. كان عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في أنديتهم، يذهب إليهم ليبلغهم دين ربهم سبحانه وتعالى. لم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس ينتظر حتى يأتي إليه الشخص يقول علمني يا محمد، لكن مع ذلك كان يذهب يغشى الناس في أنديتهم. ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهل الطائف، ذهب إلى الغلام اليهودي كما أسلفنا، يذهب إلى الأسواق يذهب صلى الله عليه وسلم إلى التجمعات، إلى مواسم الحج، إلى القبائل قبيلة قبيلة، يعرض عليهم الإسلام. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، ذهب إلى الصفا، اختار أكبر صخرة وصعد عليها صلى الله عليه وسلم. أشرف الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق، يصعد على الصخرة فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فهر، جعل ينادي لقبائل قريش. فلما اجتمعوا عليه قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي صبحكم أو مساكم تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ونفض يديه، قال ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب. تخيل معي لو أن شخصاً اليوم في عصرنا اختدى برسول الله وذهب إلى مكان وجعل ينادي في الناس أنذرتكم النار، أنقذوا أنفسكم، آمنوا بالله، ادخلوا في دين الله، ماذا سيقول عليه الناس؟ ماذا سيقول عليه طلبة العلم والدعاء والمشايخ والدكاترة؟ سيقول هذا أصيب في عقله. أنا أبين لكم أن هناك خلل. نحن باللسان نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونحب الرسول، لكن لما نتأمل في سيرته والأحاديث في الصحيحين نرى أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وحرص رسول الله واجتهاد رسول الله وذهابه وغشيانه وتبليغه الإسلام والدعوة والصعود في الصفا والذهاب إلى الطائف وغشيان الناس في منازلهم وأسواقهم تبليغ الإسلام، نرى أن هديه في جهة وواقعنا نجلس في مساجدنا ننتظر أن يأتي من يسألنا ويستفتينا. العلم يؤتي إليه، أتينا بقواعد لها سياق محدد، لها سياق محدد في الإسناد، في الإجازة، في دقائق العلم لمن أراد أن يكون عالما، هذا أمر معد. لكن أنت الآن تدعو إنسان والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هؤلاء الناس إذا ما ذهبت إليهم ماتوا على الكفر، لن يأتوا إليك في شهواتهم. وأنا سأذكر لكم بعض النصوص التي تبين لكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نرجع في يعني في تصورنا للمنهج الشرعي في الدعوة إلى الله إلى الكتاب والسنة. نقرأ في كتاب الله فنجد الأنبياء الله يذهبون إلى أقوامهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يغطوا هكذا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم، كان غير، قال بعضهم في التفسير يعني تحينت مواضع تجمعاتهم فأعلنت لهم الدعوة وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا هدي الأنبياء 950 سنة. مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى فما آمن معه إلا قليل، ما غره، ما ضره نوح هذا النبي من أولي العزم أنه ما آمن معه إلا قليل، أدى الذي عليه، ونشهد له يوم القيامة أنه بلغ دين الله. إذن منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الناس، غشيان الناس، تبليغ هذا الدين للناس، الرحمة بالخلق، الحزن عليهم، الحرص عليهم. من النصوص يقول ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عينين بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الآن هذا الصحابي يروي لنا شيئا رآه، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعينين وهو في السوق. تخيل معي هذا رسولك صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق وهو ينادي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه أي مجتمعون عليه تعجبا مما يقول. قال فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت. تأمل معي هذه العبارة، وهو لا يسكت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تخيل معي أن داعي اليوم يذهب إلى السوق ويفعل هذا الأمر، كل الناس تتعجب تستغرب. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث صحيحة، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا إني، يقول هذا الصحابي، إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، يقف على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني، وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. يذهب إلى قبيلة قبيلة يعرض عليهم، وكان يعني في مواسم الحج معه العباس وأبو بكر يدلونه على القبائل، حتى بيعة العقبة تسببت يعني هذا من ثمار هذه الزيارات وهذه الدعوة وهذه الحركة المباركة، أن حدثت هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وقال صحابي من مري بالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. صحابي آخر يقول، يعني هذا الصحابي عاش في الجاهلية ثم أسلم، الآن يروي لنا أمرا رآه من رسول الله في زمن الجاهلية، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، وخلفه رجل يكذبهم يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. قال: فسألت من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. تخيل، عمه يكذبه يقول للناس: لا تصدقوه فإنه كذاب، ومع ذلك ما ترك صلى الله عليه وسلم، ما قال: أنا الآن يعني يتكلموا علي وأصاب بحزن والناس لا تقبل مني، هذا يخالف العرف، هذا ليس من عادة بلدي، عمي يرفض هذا، قبيلتي تنزعج. دعا إلى الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعظم الله، يرغب فيما عند الله، يبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى. فحري بك أيها الداعي أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. اليوم يقال لك، يعني أحد الإخوة في أمريكا حدثني شخصيا، يقول: ذهبت إلى سجن من السجون في أمريكا لألقي كلمة، يقول: فاجتمع أهل السجن من المسلمين وألقيت عليهم كلمة وشعرت أني قدمت شيء عظيم للإسلام. يقول: وأنا خارج من السجن رأيت امرأة شقراء عيونها زرقاء قصيرة بيضاء عجوزة كبيرة في السن، قال: فنظرت إلي قالت لي: أنت شيخ مسلم؟ قلت لها: نعم. قالت: أين أنتم؟ تقول: من سنوات ونحن نراسل المركز الإسلامي اللي بجوار السجن، يأتوا ليلقوا كلمات على المسلمين وما جاء أحد، حتى أتيت الآن، تقول بعد سنوات من الخطابات التي نرسل لكم. قالت: أني آتي لأنصح وأعظ وأعلم قوم النصارى منذ 13 سنة كل أسبوع مرة. يقول هذا الأخ: استحيت واستصرت نفسي بعد كلام هذه العجوز، 13 سنة تأتي كل أسبوع لترصر وتدعو وتعلم وتبشر بأن لله ولد، لأن هناك الحكومة ترغب، تريد من يأتي ليعظ هؤلاء المساجين حتى تحسن أخلاقهم، فهم لا يمانعون، يأتي مسلم نصراني. هذه المرأة تقول: أني 13 سنة كل أسبوع آتي ليعلم هؤلاء المساجين، وفي المقابل المركز الإسلامي غفر الله لهم منشغلين، الله أعلم ما الذي شغلهم، يرسل لهم خطابات: تعالوا المسلمين يحتاجوا إلى وعظ، إلى نصح منكم، أخلاقهم يعني سجنوا ببعض القضايا الأخلاقية تحتاج أن تعالجوها. مع ذلك ما يأتي أحد، حتى جاء هذا الأخ طالب في الجامعة زميل لي يقول: فاستصغرت نفسي أمام هذه المرأة. أين الهمة يا إمام المسجد، أيها الداعية، أيها الخطيب؟ من الذي سيفكر في هذه الأماكن، هذه الجامعات، هذه المستشفيات، هذه القاعات؟ تذهب إلى الجامعة تقول لهم: أنا درست العلم الشرعي، أو تذهب لتنشر بعض الإعلانات تدعو غير المسلمين من هم بجوارك إلى زيادة مركزك الإسلامي، ما يسمى بالأوبن هاوس، جربناه في أمريكا وكان له أثر كبير جدا. تقول لهم: في اليوم هذا نفتح لكم المجال أن تزوروا مركزنا الإسلامي، فيأتي غير المسلمين أو طلبة الجامعة يجتمعوا في المركز في المسجد، تبدأ تفتح لهم مجال. هذه وسيلة دعوية جميلة جدا، هذه أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى الناس، تدعوهم، تذهب إليهم، تذهب إلى أماكن عجزة كبار السن، تذهب إلى الجامعات، تطلب من الإذاعة، تطلب من البرامج. تخير النبي صلى الله عليه وسلم طلع الصفا، اختار المكان الذي يبلغ صوته الناس حتى يجتمعوا إليه، حتى يقيم عليهم الحجة. فأنت تفكر ما هي الوسيلة التي يمكنني من خلالها أن أوصل دعوتي وأقيم الحجة على هؤلاء الناس. ويقول طارق المحاربي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء. شوف استقر في ذهني حتى يذكر اللباس اللي كان عليه صلى الله عليه وسلم، عليه حلة حمراء وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا عداس صلى الله عليه وسلم عندما ردوه في الطائف أصابه من الهم والغم ما الله به عليم، مهموما مغموما كان يمشي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى شجرة، فجاءه هذا الغلام عداس فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله، من أين أنت؟ قال من نينوى، من أرض نبي الله الصالح، ما الذي يدريه؟ قال أنا نبي وهو نبي. فأسلم عداس. يعني تخيل معي، قابلوه بالسوء وآذوه ورجموه وطردوه وهو في هم وغم، هذا من أشد الأيام التي مرت عليه، هل ترك الدعوة إلى الله؟ ما تركها، دعا إلى الله وهو في همه وغمه صلى الله عليه وسلم حتى أسلم هذا الرجل. إذا الداعي إلى الله ما يقول أنا علي ديون، أنا علي هموم، أنا علي التزامات. ادعو إلى الله يا أخي، الدعوة إلى الله تفتح لك آفاق، الدعوة إلى الله مغفرة للذنوب، رفعة في الدرجات، يحفظك الله، الملائكة تصلي عليك وتثني عليك عند ربك سبحانه جل في علاه، فضائلها كثيرة الدعوة إلى الله. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين. تخيل معي، ليس السنة ولا سنتين، 10 سنين، يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى. يعني يذهب هذه الأسواق، سوق عكاظ وسوق مجنة وذي المجاز، يذهب إلى الأسواق يفكر صلى الله عليه وسلم أين يجتمع الناس، أين يمكن أن أقابل القبائل، أين أجد من أبلغه دين الله. اليوم نجد العمال بين أظهرنا من غير المسلمين وكثير منهم ما بلغه الإسلام، ونحن نتكاسل نذهب إلى المحطات، هذا الذي يصب لك البنزين ربما يكون غير مسلم سنوات، وهو يعني يمر عليه الناس ما في من وعظه ونصحه. كنت في طريقي للعمرة ومرنا في إحدى هذه المحطات في مطعم من المطاعم، والناس ما شاء الله محرمين ذاهبون إلى العمرة، وعمال هذا المطعم سألتهم أنتم مسلمين؟ فقال لي الشخص الذي على الكاشر كل العمالة هنا من غير المسلمين. فتعجبت قلت لهم هل قرأتم على الإسلام؟ قالوا لأنهم هم في الطريق يقولوا ما عندنا شيء نقرأ. فأخرجت جوالي لأعطيه بعض الكتب بلغته، ففرح هذا الرجل فرحا عجيبا. والله يا إخوة ترك الناس الذين يريدون أن يطلبوا الطعام، ومن شدة حرصه يعطيني رقم الجوال وحريص حتى يقرأ عن الإسلام. يعني تخيل معي، نحن نذهب إلى العمرة نبتغي الأجر والثواب ونفرط في دعوة هؤلاء. ويقول أسامة بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. هذا فيه دليل على جواز السلام، إذا كان المجلس فيه خليط للمسلمين وغيرهم جواز أن تلقي عليهم السلام. وأيضا انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هؤلاء يهود وعبدة أوثان وهؤلاء سيسخرون يستهزئون، وذهب لعيادة مريض، مع ذلك رأى فرصة كان لا يجد فرصة إلا دعا إلى الله فيها عليه الصلاة والسلام. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا حرصه، وهذه روحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء به، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.